صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولحصول عارضها بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا. عند المصنف والشارح وعند الحكماء وعند كثير من المتكلمين وعند الحكماء وعند كثير من المتكلمين وكثير من الملل والنحل عندهم أن النفس جوهر مجرد. وأقام المصنف على ذلك الأدلة والبراهين، وقد مرت بعضها وبقي البعض الآخر. فمن الأدلة الدالة على أن النفس جوهر مجرد، وليست النفس حالة في محل كالقلب أو الدماغ، لأنها لو كانت مادية لحلت في الماديات، باعتبار المادي يحل في المادية، الأعراض المادية تحل في الجواهر المادية، تحل في الأجسام، والجسماني يحل في الجسم. فلو كانت النفس مادية لحلت في القلب أو الدماغ أو العروق أو غير ذلك، ولكن بما أنها مجردة لهذا ننفي حلولها في الدماغ أو القلب أو عضو آخر كما قيل. فالكلام يقع في نفي قول القائلين بأن النفس تحل في القلب الصنوبري أو النفس تحل في الدماغ كما عند الماديين، ولا سيما عند الشيوعيين هذا المبنى موجود على أن النفس مادية ومحلها الدماغ، وقيل محلها القلب. فلو أتلف القلب لتلفت النفس، أو لو أخذ الدماغ وأتلف الدماغ لتلفت النفس. فالنفس فانية عندهم وليست باقية، النفس تفنى بفناء محلها باعتبار النفس عارض مادي، عارض على محل كدماغ أو كقلب، فتفنى بفناء المحل. فعندما يموت الإنسان وتنعدم جوارحه وجوانحه، ينعدم قلبه ويكون ترابا، كذلك تنعدم نفسه. فلا نفس بعد الموت ولا معاد بعد الموت. ومن هذا المنطلق قلنا تجرد النفس وجوهرية النفس، وأنها ليست مادة، من أهم المسائل، وتبتنى عليه مسائل إسلامية عظيمة كمسألة المعاد. فالذي يقول بمادية النفس يقول بفنائها عند فناء محل النفس كالدماغ أو كالقلب، ولكن من يقول بتجرد النفس فله أن يقول ببقاء النفس بعد انعدام الجسد. الجسد وإن كان أو يكون ترابا، إلا أن النفس كما كانت قبل البدن وقبل الجسد فإنها تكون بعد البدن وبعد الجسد، فهي باقية وإن فنى الجسد وإن انعدم الجسد. فعليه الناس مجردة وليس حالة في شيء وفي عضو من أعضاء بدن الإنسان، ليست حالة في القلب أو في الدماغ كما قيل. هذا هو المدعى عند المصنف. أما البرهان والدليل على هذا المدعى، يقول: نجد الناس تعقل القلب وتتصور الدماغ، صورة القلب وصورة الدماغ عليكم السلام تنطبع في النفس، وهذا التعقل يكون بنحو الانقطاع وليس بنحو الديمومية والدائمية، إنما يتعقل وربما لا يتعقل. كثيرا ما يغفل الإنسان عن دماغه أو يغفل عن قلبه، فليس حضور القلب وليس حضور الدماغ دائمي في نفس الإنسان، بل يتعقل القلب أو الدماغ، يتصور القلب والدماغ بنحو الانقطاع، وهذا دليل على أن النفس ليست حالة في الدماغ أو حالة في القلب. بيان هذا الدليل على نحو القضية الشرطية، بحيث لو بطل التالي لبطل المقدم، عند انتفاء التالي ينتفي المقدم، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وأما بيان القضية الشرطية بهذا النحو، الناس لو كانت حالة في القلب مثلا، الناس لو كانت حالة في القلب إما أن تدرك صورة المحل، صورة القلب دائما، أو لا تدركه أصلا وألبتته، يعني قطعا لا تدرك الصورة، صورة المحل. الناس لو كانت مادية وتحل في القلب كحلول البياض في الجسم مثلا، فإما هذه النفس الدراكة تدرك صورة المحل، صورة القلب أو صورة الدماغ دائما، أو لا تدرك أصلا، والتالي باطل على أنه بقسمه، طبعا باطل على أنه تدركه دائما أو لا تدركه أصلا. فلما كان التالي باطل، إذن المقدم وهو مادية النفس يكون باطلا، وإذا بطل مادية النفس، إذا بطلت مادية النفس تثبت تجرد النفس، يثبت تجرد النفس. أكرر، نعم، تتعقل تتصور. الآن مثلا عندما يكون هذا الكتاب أمامي، ينطبع الكتاب في وجودي، نحن نقول ينطبع في الذهن أو ينطبع في نفس الإنسان، الذهن هو عبارة عن نفس الإنسان. عندما نقول العلم كما قرأناه في المنطق، العلم عبارة عن انطباع صورة الشيء في الذهن أو حضور صورة الشيء في الذهن، على اختلاف، العلم عبارة عن انطباع صورة الشيء في الذهن. فعندما تتعقل النفس صورة المحل، صورة محل النفس بناء على أن النفس مادة وتحل في مادة، عندما تتعقل إما أن تتعقل دائما أو لا تتعقل أصلا، والتالي بقسمه باطل، أنه تتعقل دائما باطل لأنه يلزم فساد، كما لا تتعقل باطل لأنه خلاف الوجدان، باعتبار نجد النفس ربما تعقل صورة القلب أو تعقل صورة الدماغ، فعلي إذا كان التالي باطل فالمقدم يكون باطلا، يعني مادية النفس تكون باطلة. وإذا بطلت مادية النفس، النفس لا تخلو من حالين، إما مادية أو مجردة، فإذا أبطلنا مادية النفس إذا ثبت تجرد النفس، لأنه على سبيل منع الخلو من شقين، يتكون من شقين، فعليه إما مجردة أو مادية، فلما نفصل مادية النفس إذن يثبت تجرد النفس. أما إذا حلت الناس في القلب أو في الدماغ لابد عند تعقل صورة المحل يعني صورة القلب أو صورة الدماغ لابد أن يكون دائما أو لا يكون أبدا، إما يكون هذا أو ذاك وكلاهما لا يكون فيثبت بطلان المقدم. هذا يبتني على موضوع وهو في المنطق قرأتم يستحيل اجتماع المثلين. اجتماع المثلين يعني مصداقين يجتمعان في نوع واحد. مستحيل ان يكون الشخص واحد زيد وعامر في آن واحد من جهة واحدة، فإنه يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال. ما نحن فيه يلزم اجتماع المثلين، بيان ذلك. يقول إما أن تدرك النفس صورة محلها، صورة المحل عبارة عن صورة القلب، إما أن تدركها دائما أو لا تدركها. دائما تدركها لا يكون هذا المعنى، لأن النفس تغفل عن صورة القلب وصورة الدماغ. أو لا تدركها عند دركها يلزم أن تكون هناك صورة أخرى للمحل واسطة بين الصورة الأولى وبين المحل، يلزم أن تكون صورة أخرى للمحل واسطة بين الصورة وبين المحل، وعندئذ يلزم اجتماع صورتين في تعقل واحد، واجتماع صورتين في تعقل واحد من باب اجتماع المثلين وهو محال. فعليه لما يبطل التالي يبطل المقدم عندما نقول تعقل النفس للمحال أي لصورة المحال صورة القلب إنما هو بنحو الانقطاع لا بنحو الدائمية ولا بنحو العدمية المحضة، بل بنحو الانقطاع، تارة تدرك وأخرى لا تدرك. إذا توجه الإنسان إلى قلبه فإنه يدرك صورة لقلبه، إذا توجه إلى دماغه فإنه يدرك صورة لدماغه، وإذا لم يتوجه فإنه لا يدرك ذلك، لا يتعقل ذلك. فتعقل النفس لمحلها بنحو الانقطاع لا بنحو الدوام ولا بنحو العدم، عدم الدوام، بنحو الانقطاع. إذا كان بنحو الانقطاع يدل على أن النفس لا تحل في القلب ولا تحل في الدماغ، فإن النفس مجردة وليست مادية حتى تحل، وليست جسمانية حتى تحل في جسم كالقلب أو الدماغ. طبعا في هذا الدليل نظر أيضا كما عند بعض الشراح، عليكم بالمراجعة. قال ولحصول عارضها عارض النفس بالنسبة إلى ما يعقل، عارض النفس هو التعقل، بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا. أقول هذا هو الوجه الرابع، يأتي بيانه يأتي. أقول هذا هو الوجه الرابع وتقريره أن النفس كما قيل لو حلت جسمان، يعني لو حلت في جسم من قلب أو دماغ، بناء على أن النفس جسماني، لأن نزاعنا مع القوم أن النفس أولا جوهر وثانيا مجرد، بقولنا جوهر أخرجنا الأعراض كلها، فالنفس ليست من الكم، ليست من الكيف كما قيل، بعضهم يقول النفس من الكيف، لا، النفس ليس من الكيف وليس من الكم وليس من أي من أقسام الأعراض التسعة، وبقولنا مجردة أخرجنا المادة، فإن النفس ليست من المادة، المادة عبارة عن الجسم، لأن الجسم مركب من المادة من الهيولة ومن الصورة، فالمادة عبارة عن الجسم أو المنسوب إلى الجسم وهو الجسماني، فنحن بقولنا النفس جوهر مجرد ننفي الجسم والجسماني، خلافا لبعض حيث قالوا النفس من الجسمانيات، إن لم تكن من الجسم، إن لم تكن من الأجسام فهي من الجسمانيات بناء على أن النفس يحل في جسم، وما يحل في جسم يكون جسماني يعني منسوب إلى الجسم، جسمانية النسبة يعني منسوب إلى الجسم. فقالوا النفس تنسب إلى الجسم، الجسم صار يكون قلب، أخرى يكون دماغ أو هيكل الإنسان ربما. على كل قالوا النفس من الجسمانيات وتحل في جسم، منهم من قال تحل في القلب، منهم من قال تحل في الدماغ. نحن ننفي هذا المعنى. فهذا الوجه الرابع لنفي بعض الأقوال لا كل الأقوال. نعم يفنى بفناء الجسم، هذا ما قلناه، شرحنا هذا المعنى، على أنه لو كانت النفس مادية وجسمانية لفنت بفناء الجسم. لذا يقولون إذا مات الإنسان ماتت نفسه. الآن الماديين ماديون كالشيوعية يقولون على أن النفس نفس الإنسانية مادية وهي موجودة في الدماغ، فإذا انفنى الدماغ فنت النفس، فليس هناك معاد وهناك قيامة وجنة ونار. هذه من أقوال الآخندية مثلا. قال ماذا نعمل؟ أقول هذا هو الوجه الرابع وتقريره، أن النفس لو حلت جسما من قلب أو دماغ لكانت دائمة التعقل له، أو كانت لا تعقله البتة، يعني قطعا لا تعقله. والتالي باطل بقسمه، قسمه أي الدوام وعدم الدوام مطلقا، والتالي باطل بقسمه فكذا المقدم. بيان الشرطية، يرجى الانتباه، بيان الشرطية إن القوة العاقلة، القوة العاقلة الدراكة التي امتاز الإنسان بها عن بقية الحيوانات، لأن الحيوان لأن الإنسان حيوان ناطق له قوة عاقلة دراكة، إن القوة العاقلة إذا حلت في قلب أو دماغ كما يقولون لا يخلو أو لم يخلو إما أن تكفي صورة ذلك المحل في التعقل أو لا تكفي، لا يخلو من حالين على سبيل منع الخلود، إما أن تكفي صورة ذلك المحل في التعقل، يعني النفس تعقل القلب، النفس تتصور الدماغ، ويكفي في هذا التصور محل يعني صورة المحل، صورة محل الدماغ أو صورة محل القلب. لم يخلو إما أن تكفي صورة ذلك المحل في التعقل والتصور، التعقل عبارة عن التصور، أو لا تكفي. فإن كفت يكفي في تعقل النفس لمحلها يعني للقلب أو للدماغ وجود صورة المحل، فإن كفت لزم حصول التعقل دائما، يلزم أنه التعقل دائما يحصل، يعني النفس دائما تتعقل القلب، دائما تتعقل وتتصور الدماغ، والحال بالوجدان خلاف ذلك، والوجدانيات من البديهيات، يعني هذه المسألة بديهية، بطلان هذا القول من البديهيات لا يحتاج إلى نظر ودليل. فإن كفت لزم حصول التعقد دائما، لماذا؟ لدوام تلك الصورة للمحل، لأن صورة القلب لازمة لمحل القلب، الصورة دائما موجودة مع المحل، فإذا كفت الصورة لزم حصول التعقد الدائمي لدوام تلك الصورة للمحل. وإن لم تكفي، إذا لم تكفي الصورة يعني في التعقل النفس لمحلها للدماغ أو للقلب، لا يتوقف على هذه الصورة فقط، بل يتوقف على شيء آخر، على صورة أخرى لهذه الصورة مثلا، يلزم اجتماعي مثل وهو محال. وإن لم تكفي يعني إذا لم تكفي الصورة، صورة ذلك المحل في التعقل، لم تعقله البتته، يعني لم تعقله قطعا، البتته بمعنى القاطع من البت، البت بمعنى القاطع، البتة. لماذا؟ لاستحالة أن يكون تعقلها، لأنه يستحيل أن يكون تعقلها، تعقل تلك الصورة مشروطا بحصول صورة أخرى لمحلها، لمحل الصورة يستحيل ذلك، لمحلها فيها في المحل، لمحلها لمحل الصورة في الصورة، وإلا لزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين باطل كما ثبت في علم المنطق. أيضا يلزم التسلسل، نعم يلزم إما الدور وإما التسلسل. وأما بطلان التالي فظاهر، هذا فيما ذا يعني إذا كان يلزم التعقل دائما أو لا يلزم قطعا، البتة لا يلزم، يعني دائما لا يلزم، مطلقا لا يلزم. أما بطلان التالي فظاهر، لأن النفس تعقل القلب في الوجدان، النفس تعقل القلب، تتصور القلب، صورة قلبي الآن موجودة في ذهني في نفسي موجودة، لأن النفس تعقل القلب وتعقل الدماغ في وقت دون وقت بنحو الانقطاع. فإذا كانت تعقل إذن النفس لا تحل في القلب، إذا كانت تعقل بنحو الانقطاع في وقت دون وقت إذن لا تحل في القلب، لا تحل في الدماغ. فالنفس ليست من الجسمانيات حتى تحل في الجسم، بل النفس مجردة، جوهر مجرد. هذا ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب، فقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: ولحصول عارضها، يعني بالعارض التعقل، لحصول التعقل ولحصول عارضها. وقوله بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا، أي ولحصول العارض وهو التعقل بالنسبة إلى ما يعقل، ما يعقل محلا من قلب، ما يعقل محل، محل عبارة عن قلب كما قيل، أو من دماغ حصولا منقطعا، حال كوني حصولا منقطعا وليس دائما. قال: والاستلزام استغناء العارض استغناء المعروف. قاعدة كأنما مسلمة وثابتة على أن العارض إذا كان مستغنيا عن شيء فبطريق أو لا يكون المعروض مستغنيا عن ذلك الشيء. مثلا نفرض إذا كان البياض، مثلا البياض مستغنيا عن النور، والبياض يعرض على الكتاب مثلا، ها، وإلا البياض يحتاج إلى نور، الألوان تحتاج إلى نور. نفرض لو كان البياض مستغنيا عن النور والبياض يعرض على الكتاب، فبطريق أولى يكون الكتاب مستغنيا عن النور. إذا كان العارض مستغنيا عن شيء فبطريق أولى يكون المعروض مستغنيا عن ذلك الشيء. نحن نجد التعقل وهو العارض على نفس الإنسان، هذا التعقل يستغني عن المحل، فإذا نفس الإنسان وهو المعروض يكون أولى بالاستغناء عن المحل، وإذا استغنت نفس الإنسان عن المحل تكون مجردة، لأن المجرد يستغني عن المحل باعتبار الجسم والجسماني دائما يحتاج إلى محل، أما المجردات الجواهر المجردة لا تحتاج إلى محل، بل هي تكون المحل. فعليه يرجى الانتباه كيفية الاستدلال. نقول النفس يعرض عليها التعقل، والتعقل تستغني عن المحل، تستغني عن الآلات، فكذلك محل التعقل وهو عبارة عن النفس تكون أولى بالاستغناء عن المحل بنحو الأولوية، تكون أولى بالاستغناء عن المحل، لأن العارض لو استغنى عن المحل، استغنى عن صفة من الصفات مثلا، استغنى عن شيء من الأشياء، فالمعروف وهو النفس يكون أولى بالاستغناء.
تفضل. لا كان في نفس الجهة قد يكون أنه من غير جهة، أنه المعروض يحتاج إلى ما لا يحتاج إلى
العارض. كلامنا في نفس الجهة، كلامنا لا في نفس الجهة. نحن نقول العارض وهو التعقل يستغني في حقيقته، في حقيقة التعقل والتصور عن الآلات، عن جميع الآلات يستغني، ونثبت هذا المعنى الآن، نثبت هذا المعنى على أنه كيف يستغني. يستغني وإذا استغنى التعقل، والتعقل يعرض على معروض وهو النفس، فإذا استغنى التعقل عن الآلات بصورة مطلقة فالمعروض بطريق أولى لابد أن تستغني عن الآلات التي كان يستغني عنها العارض. كلامنا في نفس الجهة، يستغنى عن العارض.
هذا لازم يضاف لها نفس الجهة، وإلا لابد نفس الجهة يمكن أن يكون بعض الأشياء بعض الناس.
بما أن نفس الجهة واضحة ظاهرة ما يحتاج. على كل، فالعارض إذا استغنى فالمعروض بطريق أولى يستغنى. أما بيان المقدمة الأولى بيان الصغرى أن العارض يستغني، أما بيان الصغرى التعقل تارة يكون حسيا وأخرى عقليا. تارة الإنسان يتعقل المحسوسات من البصر، يتعقل المبصرات كما سيأتي بنحو التفصيل، من السمع يتعقل ويدرك يتصور عبر ما شئت يدرك المحسوسات المسموعات، من الشام يدرك المشمومات، وهكذا بقية الحواس الخمس. هذا الإدراك هو الإدراك الحسي الجزئي. في هذا الإدراك وقع اختلاف على أنه يحتاج إلى الآلة أو لا يحتاج. الحق أن هذا الإدراك الجزئي الحسي يحتاج إلى آلة، المبصرات تحتاج إلى البصر، فلولا البصر لما كان يدرك الإنسان المبصرات. ولكن هناك معاني كلية مجردة يتعقلها الإنسان ويتصورها الإنسان من دون هذه الحواس الخمسة، لا يحتاج في التعقل إلى الحواس الخمسة، كتصور وتعقل نفس البصر، نفس بصري الآن أنا في ذهني في وجودي في نفسي موجود بصري موجود سمعي، هذا الأذن الذي أراه فيك موجود أيضا فيه، هذا الأذن والسامع أتصوره وأتعقله، هذا التعقل والتصور لنفس آلات لآلات التعقل والتصور الحسي لنفس الإدراك الحسي يحتاج إلى آلة؟ لا يحتاج، هذا التعقل لا يحتاج إلى آلة، تعقل الآلات لا يحتاج إلى آلة، بل قيل تعقل ما يتعقله الآلات لا يحتاج إلى آلة، لأنه عندما يتعقل الإنسان ويتصور ويدرك الإنسان المبصرات نجده في نفس الآن يدرك المسموعات أيضا، فعليه هناك محيط واحد، هناك حقيقة واحدة، كنه واحد، ذات واحدة، نفس واحدة تدرك جميع المدركات الحسية في آن واحد. فلو كان هذا التعقل والإدراك يحتاج إلى آلة للزم أن المبصرات لا تجتمع مع المسموعات في النفس الإنسانية، لأن المبصرات تحتاج إلى البصر والمسموعات تحتاج إلى الأذن وإلى السمع، والحال نجد أن النفس الإنسانية لها القدرة على أن تدرك جميع المدركات الحسية في آن واحد. البصر عندما يرى حبة قند يدرك البياض فقط ولا يدرك حلاوة القند، الذائقة عندما تدرك حلاوة القند تدرك الحلاوة فقط ولا تدرك لون القند، ولكن الإنسان الآن يدرك حبة القند عندما يرى يدرك الحلاوة كما يدرك اللون الأبيض في آن واحد، في نفسه تنطبع صورة الحلاوة كما تنطبع صورة البياض، تنطبع صورة الحاجم كما تنطبع صورة المادة والصورة وغير ذلك في آن واحد. وهذا الدليل على أن النفس عند تعقلها لا تحتاج إلى آلة من الآلات الخمسة من الآلات الحسية. فالتعقل تارة يكون حسيا وأخرى يكون عقليا، فإذا كان عقليا العقليات من المجردات، لأن الكليات كلها مجردة، الكليات بصورة عامة كلها مجردة، فالتعقل ربما يكون بدون آلات يستغني عن الآلات. فإذا وجدنا في مورد بل في موارد أن التعقل يستغني عن الآلات فبطريق أولى النفس تستغني في تلك الموارد في تلك الجهة عن الآلات، أليس كذلك؟ وهذا الدليل على أن النفس ليس جسماني، هذا الدليل بهذه القوة بهذا القوة، لكن مع ذلك فيه نظر مذكور في محله، فعليكم بالمراجعة. قال قلت فيه نظر يعني ربما يتبادر النظر إلى نظرك الشريف. قال والاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض. أقول هذا وجه خامس يدل على تجرد النفس العاقلة، تقريره أن النفس أو إن النفس تستغني في عارضها، عارض النفس عبارة عن التعقل وهو التعقل عن المحال، تستغني عن المحال فتكون في ذاتها مستغنية عنه بطريق أولى، لأن استغناء العارض يستلزم استغناء المعروض، لأن العارض محتاج إلى المعروض، فلو كان المعروض محتاجا إلى شيء لكان العارض أولى بالاحتياج إلى ذلك الشيء من تلك الجهة نفسها. فإذا استغنى العارض وجب استغناء المعروض، وجب عقلا استغناء المعروض. وأما بيان استغناء التعقل عن المحال، إن النفس تدرك ذاتها لذاتها، النفس تدرك ذاتها. الآن كل إنسان يدرك ذاته بلا شك، هذا درك الذات يحتاج إلى آله؟ لا، ربما أعمى، ربما أصم، ربما ليس له حاسة الشم وحاسة الذاق، بل حاسة اللمس، مع ذلك يدرك ذاته، يدرك أو لا يدرك، فعليه يدرك الذات من دون احتياج إلى الآلات. العلم الحضوري وهو مصداق من العلم الحضوري، درك الذات واحد، وتدرك إدراكها لذاتها ولآلاتها، كل ذلك من غير آلة متوسطة بينها وبين هذه المدركات الكثيرة. فإذا النتيجة هي مستغنية في إدراكها لذاتها، هي مستغنية في إدراكها لآلتها، هي مستغنية في إدراكها لإدراكها عن الآلة، ستكون في ذاتها مستغنية عن الآلة أيضا. إذا تكون النفس مجردة ولا تحتاج إلى محل، لا تحتاج إلى آلة من الآلات. وقول المصنف والاستلزام استغناء العارض، عنا بالعارض، قصد بالعارض ها هنا التعقل. وأما قول المصنف استغناء المعروض، فعنا به النفس التي يعرض لها هذا التعقل الذي لا يحتاج إلى آلة. قال ولانتفاء التبعية، هذه أيضا هذا الدليل الخامس أو الدليل السادس بالأحرى، الدليل السادس أيضا يستني على قاعدة عقلية ربما أو عقلائية، وهي أن التابع يتغير بتغير المتبوع بلا شك. التابع يتغير بتغير المتبوع. مثلا البياض الذي يتبع الجيس، إذا انتفى الجيس ينتفي البياض أيضا، لأنه البياض لا يوجد، هذا التابع لا يوجد إلا بوجوده متبوعه. فالتابع في جميع الحالات يتبع المتبوع، يعني كل ما يكون في المتبوع يكون في التابع، طبعا لا بنحو الكلية، لكن التابع يتبع المتبوع ويتغير بتغير المتبوع. فلو كانت النفس، لو كانت النفس تابعة للجسم، للقلب، للدماغ، أو لكل هيكل الإنسان، لو كانت النفس تابعة وحالة في القلب أو في الدماغ أو في الجسم، لو كانت حالة وجسمانية ومادية، لضعفت عند ضعف الجسم الإنساني. يلزم أن تضعف. مثلا الآن القوة الباصرة أو القوة السامعة جسمانية تتبع الجسم، جسم أو جسمانية لا أقل، فتتبع الجسم القوة لا نفس البصر، القوة من الجسمانيات تتبع الجسم، كل ما يضعف جسم البصر يضعف قوة البصر، أليس كذلك؟ نجد الشيخ يضعف بصره، يضعف سمعه، لأنه الحاسة السامعة تضعف، لأن الحاسة الباصرة تضعف، فكلما تضعف الخلايا الجسمية كذلك القوى تضعف بلا شك ولا شك. فيقول المستدل ويقول المحقق قاسم نصير الدين الطوسي عليه الرحمة، لو كانت النفس تابعة لبدن الإنسان لكانت النفس تضعف عند ضعف بدن الإنسان، فيلزم عند الشيخوخة يضعف بدن الإنسان كذلك تضعف نفس الإنسان. إذا ضعفت نفس الإنسان ضعفت تعقلات وإدراكات النفس أيضا، لأنه النفس إذا ضعفت ضعفت تعقلاتها، فيلزم أن تضعف التعقلات. والحال نجد في الشيخ الكبير في مرجع التقليد في الرجل العبقري أو حديث، كلما يكبر تكبر مع تعقلاته، كلما يكبر وكلما يكون شيخا ويضعف جسمه تتقوى عنده نفسه، مثلا تتقوى عنده تعقلاته وتصوراته. وهذا دليل على عدم التبعية بين النفس وبين الجسم، لأنه لو كانت تبعية عند ضعف الجسم ليلزم ضعف النفس وضعف تعقلات النفس، والحال تتقوى التعقلات وتتقوى الناس. ولكن في هذا الدليل أيضا نظر، لأنه من يقول بأن الشيخ عندما يضعف جسده يتقوى نفسه أو تتقوى تعقلاته، بل تضعف أيضا تعقلاته. العين في الصغار كالنقش في الحجر، والعين في الكبار كالنقش على البحر. فعليه من يقول هذا أول كلام. نعم، إذا ليس بنحو الكلية، قالت بنحو الجزئية وليس بنحو الكلية. والمصنف يريد أن يثبت بنحو الكلية على نحو الموجب الكلية، نحن نقول على نحو الموجب الجزئية. لذا فيه نظر، لا، الجسم ضعيف بالنسبة، وإلا بالنسبة إلى الطفل ليس جسمه ضعيف، بالنسبة إلى الشاب نعم جسمه ضعيف. قال والانتفاء التبعية. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام أن هذا وجه آخر دال على تجرد الناس، دال على تجرد الناس، وتقريره أن القوة المنطبعة في الجسم تضعف، القوة المنطبعة كالقوة الباصرة كالقوة السامعة تضعف بضعف ذلك الجسم، تضعف البصر، حاسة البصر تضعف حاسة السمع، الذي هو شرط فيها. يعني شرط القوة الباصرة أن يكون البصر، شرط القوة السامعة أن يكون السمع، والنفس بالضد من ذلك، بالعكس من ذلك، فإنها حال ضعف الجسم كما في وقت الشيخوخة تقوى وتكثر تعقلاتها. فلو كانت جسمانية لضعفت بضعف محلها، أي الجسم لضعفت بضعف محل الجسمانية محل النفس، وليس كذلك، لضعفت بضعف محل النفس وليس كذلك. فلما انتفت تبعية النفس للجسم في حال ضعفه دل ذلك على أنها ليست جسمانية وإنما هي جوهر مجرد. قال ولحصول الضد. أقول هذا وجه سابع يدل على تجرد الناس، تقريره أن القوة الجسمانية مع توارد الأفعال عليها وكثرتها تضعف. القوة الجسمانية مثلا قوة البصر، من القوة الجسمانية عندما ينظر الإنسان إلى الشمس متواليا يضعف بصره. لذا إحدى الطرق لتعذيب الإنسان هو أنه يلقى في بصره ضوء قوي جدا بحيث يتعب القوة الباصرة تتعب، وبحيث تضعف القوة الباصرة. فكلما كثرت الأعمال وتواردت الأفعال على عضو من أعضاء بدن الإنسان نجد أنه يضعف. والحال كلما كثرت التعقلات على نفس الإنسان نجد النفس تقوى وتقوى، وهذا دليل على أن النفس غير الجسم وغير الجسمانية، لأن من صفات الجسمانية عند توارد الأفعال تضعف، والحال من صفات النفس عند توارد التعقلات. أفعال النفس هو عبارة عن تعقلات وتصورات، عارض النفس هو عبارة عن تعقل، فالعارض والتعقل كلما يكون أكثر على النفس فإن النفس تكون أقوى، تكون أذكى، تكون أعلى رتبة. لذا نوصل الإخوان على المطالعة كثيرا في كل الحالات، في كل الحالات إذا الإنسان يطالع بكثرة وأي كتاب كان، وإن كان الأولى أنه لا يتلف عمره الشريف في الكتب الضالة والمضلة، ولكن أي كتاب إذا الإنسان حتى كتاب القصص البوليسية مثلا يجد الإنسان نفسه تقوى وتكبر وذهنه يكبر وعقله يكبر، يكون تعقلاته أقوى من غيره لأنه صاحب مطالعة أكثر، صاحب ثقافة أكثر. قال ولحصول الضد. أقول هذا وجه سابع يدل على تجرد الناس، وتقرير أن القوة الجسمانية مع توارد الأفعال عليها وكثرتها تضعف وتكل تتعب لأنها تنفعل عنها، فكلما تنفعل تقل. فإن من نظر طويلا إلى قرص الشمس وإلى جرم الشمس لا يدرك في الحال غيرها إدراكا تاما، فإنه يضعف البصر. والقوى النفسانية بالضد من ذلك، فإن عند كثرة التعقلات تقوى وتزداد، فالحاصل لها عند كثرة الأفعال هو ضد ما يحصل للقوى الجسمانية عند كثرة الأفعال. فهذا ما خطر لنا في معنى قوله ولحصول الضد. طبعا في هذا الدليل أيضا نظر، لأنه ربما الإنسان من كثرة التعقلات والمطالعات يضعف نفسه ويتعب يتعب كثيرا ما الإنسان من كثرة المطالعة يتعب. هذا ليس دليل على أنه نفسه تقوى وتكبر وما شابه ذلك. عليه في هذا الدليل أيضا نظر. ولكن من المسلمات تقريبا من المسلمات أن النفس ليست من الجسمانية وليست من الجسم، فهي مجردة، ونثبت ذلك بأدلة أخرى عقلية كما موجودة عند ابن سينا وابن مسكواي في طهارة الأعراق، وكما نثبت ذلك بالأدلة النقلية من الآيات ومن الروايات، لأنه المسألة ليست فقط عقلية باعتبار نحن الآن في علم الكلام ليس في الفلسفة، في علم الكلام. ومن امتياز علم الكلام أن ما يعتقده يثبته تارة بالأدلة العقلية وأخرى بالأدلة النقلية، فنثبت تجرد النفس بالأدلة النقلية، وما أكثرها عندنا دليل على أن النفس مجردة. والحمد لله رب العالمين.